السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ومع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، هذا الكتاب الذي هو الأصل من تأليف مبارك الميلي رحمه الله، أحد أعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وهذبه سعد حسين سعد بن عبد الرحمن الحسين رحمه الله. ونحن التزمنا القراءة والتعليق على هذا التهذيب، وآخر ما أكملناه من فصوله فصل الشفاعة، فصل الشفاعة. وقلنا قبل أن نغادر الفصل لابد أن نتبين ويتضح لنا ويظهر ما هو المظهر الشركي في ما يذكره المؤلف رحمه الله من عناوين هذه الفصول. فالشفاعة مثلا، تكلم رحمه الله على معناها، تكلم على أحوالها، وتكلم كذلك على بعض أقسامها، فقال شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة الخالق إلى المخلوق، طبعا وشفاعة المخلوق إلى المخلوق. إذن هذه بعض أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله، شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة الخالق إلى المخلوق، وشفاعة المخلوق إلى الخالق، على أن هذه الثلاثة واحد منها لا يجوز، وهو أيضا لو فعله من فعله يعتبر مظهرا شركيا. شفاعة الخالق إلى المخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الأعراب وهو كأنه يريد أن يستشفع به على الله عز وجل، إلا أنه قال جملة أو كلاما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعضه، فقال له، وهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت أو جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا، بمعنى أدعو أنت الله عز وجل لنا أن يسقينا. هذه الشفاعة. الشفاعة إذن هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو تقريبا معناها الذي يجمع أقسامها وأحوالها. نعم، إذن التوسط، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الله عز وجل السقيا للناس شفع لهم عند الله عز وجل. قال هذا الرجل: فإننا نستشفع بك بالله عليك، نستشفع بالله عليك وبك على الله. أما نستشفع بك على الله عز وجل فلا إشكال، وهذا هو معنى فاستسق الله لنا. أما نستشفع بالله عليك فهذه عبارة منكرة ولا تقبل ولا يجوز أن تقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. بمعنى أن أحد شقي كلام هذا الرجل منكر ولا بد أن يعدل عنه. ويحكى إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. إذن كونك تقول فإننا نستشفع بالله عليك هذا لا يجوز، لا يجوز. على أنك رحمه الله كذلك ذكر أن الشفاعة تكون في الدنيا، يشفع الناس بعضهم بعضا في تحصيل المنافع الدنيوية، وهذا باب من أبواب الاحتساب، وتكون الشفاعة كذلك إلى الله في الأخرى، وهي كذلك أقسام. تكون الشفاعة إلى الله عز وجل في الأخرى أي في الآخرة، وهذه كذلك أقسام، كل قسم ذكر المؤلف رحمه الله له أدلته، ما منها ما ذكر في باب الوسيلة، قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، شفاعة لأمتي في الآخرة. وذكر صلى الله عليه وسلم فيها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشفاعة في الآخرة إذن قلنا أقسام، منها ما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كذلك أقسام، منها ما يختص به ومنها ما يشترك فيه مع غيره، وكذلك شفاعة غيره من المؤمنين ومن الملائكة ومن الرسل ومن حفظة كتاب الله عز وجل ومن الأفراد إلى آخره، هذا داخل في الشفاعة الأخروية. هذه الشفاعة الأخروية إذا طلبها من طلبها فإما أن يطلبها من الله مباشرة: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو يوم القيامة يطلبها من الشفيع مباشرة كذلك يوم القيامة، كما هو في حديث الشفاعة الطويل أن الخلائق يطلبونها من آدم عليه السلام، قلنا اشفعنا لربك، ويطلبونها من إبراهيم، ويطلبونها من موسى وعيسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طلبها أي الشفاعة الأخروية اليوم أي في الدنيا ممن مات، ممن مات، هذا لا يجوز، لا يجوز. من أدراك أنه سيكون شفيعا؟ وهذا إذن مظهر شركي، ووقع فيه كثير ممن جهل التوحيد، توحيد الله عز وجل، فأخذ يطلبها من الخلق. ممكن شخص ينتسب إلى طريقة معينة لاعتقاده أن تلك الطريقة صاحبه يشفع في كل من انتسب إليه، هذا والعياذ بالله مظهر من مظاهر الشرك في الشفاعة، إذن فهذا لا يجوز وهو مظهر شركي. نعم. إذن باب الشفاعة المؤلف رحمه الله تكلم عليه كلاما يستطيع الواحد أن يستغني به ويؤمن نفسه من الزلات العقدية في هذا الباب. وبين يدينا اليوم فصل جديد عنون له رحمه الله: الزيارة والمزارات، الزيارة والمزارات. نعم. قال رحمه الله: معنى الزيارة، على عادته رحمه الله أنه دائما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء، فهو يريد رحمه الله أن يحقق في المعنى اللغوي والاصطلاحي كذلك، لأنه ما لم نبدأ بهذا فربما يصعب علينا تناول الموضوع والكلام في أحكامه وتفاصيله. قال: في المصباح، والزيارة في العرف قصد المزور إكراما له واستئناسا به. المصباح، وظهر أنه يريد المصباح المنير الفيومي. وفي شرح الشفاء للخفاجي، الشفاء للقاضي عياض، الشفاء في تحقيق في التعريف بحقوق المصطفى. قال: في شرح الشفاء للخفاجي والشارح قال: الزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة، هذا أصل معناها لغة، واستعمالها في القبور للأموات لإعطائهم حكم الأحياء، وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها. كلام واضح. نعم. قال رحمه الله الخفاجي في صحيح الشفاء: قال من أصل في كلمة الزيارة أن تقال لما يقع بين الإحياء من أن يأتي أحدهم إلى الآخر وهو يدخل ذلك في التحابب والتواصل والتوادد، يتوادون ويتحابون فيما بينهم فيتواصلون نعم بالزيارات، فيتواصلون بالزيارات نعم، هذا هو الأصل فيه. لكن صار كذلك أيضا يتعلق بالأموات، الحي يزور ميتا يزوره، إذن فكأنه حكما هذا الميت فعل له فعل يختص بالأحياء، إلا أنه طبعا لن يكون مثله تماما. نحن الأحياء عندما نأتي نسألهم عن حالهم وعن ما هم فيه، وربما كان مريضا فيتأكد في حق صاحبه الزيارة، وربما لم يكن مريضا وإنما هي زيارة فقط لأجل طول العهد فيتزاور الناس فيما بينهم. والزيارة إذا كانت لأخ في الله تعتبر من وجوه البر ومن وجوه العمل الصالح يحتسب به العبد، وفي ذلك نصوص وأحاديث. ثم قال رحمه الله في التهذيب: دواعي اتخاذ المزارات. الدواعي، الدواعي جمع داع، والداعي معناها الذي دعاك إلى أن تفعل أو حرضك لفعل كذا، فيقال له الداعي، السبب الذي حثك على أن تفعل كذا، لماذا فعلت؟ قال: المزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها. قررت العادة، العادة التي قد تكون عادة فاسدة وقد تكون عادة سليمة صحيحة مباحة. قال: قررت العادة زيارتها مواضع. تبين جيدا المؤلف رحمه الله عجل بالدخول في الموضوع على خلاف عادته التي تقدمت أنه كان ربما يذكر بعض التفاصيل ويعلق على بعض على التعريف ونحو ذلك، بل ربما أكثر من نقل من تعريف، ربما لأن الموضوع واضح. قال: المزارات عندنا، عندنا وهو رحمه الله يريد أن يتكلم على المحيط الذي كان هو وإخوانه من أعضاء الجمعية مهتمون بإصلاحه، سيما في أرض الجزائر. قال: المزارات عندنا هي مواضع. مواضع، عندما نقول مواضع منها أماكن، بقع، جهات، هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك، للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها أو سميت به وإن لم يرها أو رؤية في المنام عندها. وهذا في الحقة كله نعم موجود، موجود المؤلف رحمه الله على اطلاع بكل قسم من هذه الأقسام. قال: قررت العادة زيارتها، معنى اعتاد الناس أن يزوروها لغرض ماذا؟ هذا داعي من الدواعي، للتبرك، التبرك، وزن التبرك من تفاعل، تفاعل تأتي للطلب، كما قال تبارك وتعالى: يؤتي ماله يتزكى، يتزكى من تزكى أي يطلب زكاته. ومنه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا بمعنى اطلبوا، اطلبوا البينة. إذن للتبرك بمن جلس فيها في تلك الأماكن. يجي واحد من الصالحين مثلا المعروف بالصلاة قال البصر يجلس في أفلان، هذا هو حظنا من بركته، مجرد أن جلس فيها انتهى، صارت هذا المكان الذي جلس فيه الصالح الفلاني فيه بركة، هذه بركة ربما ما أدري وصلت إلى 7 أراضين. بمن جلس فيها من الصلحاء، من الصلحاء جمع صالح، وهو يقصد به رحمه الله ممن يعتقد الناس فيهم أنهم نعم من أولياء الله الصالح. جلسوا في مكان معين، الناس يقول هذا الموضع جلس في فلان، ولا يحققون هل صحيح جلس فيه أم لم يجلس فيه. مجرد يكفي في هذا فقط أن تقع دعوة من أي كان، حتى أن بعضها ربما صراحة يعني ربما يكون مضحك أن يقال بأن مثلا عبد القادر الجيلاني مثلا نام في المكان الفلاني، أو صلى المغرب في المكان الفلاني، أو مر بالمكان الفلاني، وهو عند التحقيق لم يدخل أصلا منطقة أفريقيا بالكل ولا المغرب العربي، فكيف يدعى له هذا؟ إذن بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها. كذلك الناس يزورون الأماكن والبقع والمواضع لأجل أن فيها جثمان فلان مدفون ولي الصالح أو سميت به وإن لم يرها، معنى هذا المكان سمي قال دي بلاد القاضي جلاني. إذن فسميت به هذا المكان أو رؤية في المنام، في المنام عندها، بمعنى لم يرى حتى حققته ولكن شافوه بعض الصالحين أخبر قال لهم بالله وجني الشلال في المنام جل هذا المكان، خلاص كافي هذا الخبر، فيصير هذا المكان مقصود للزيارة، يصير مقصود للزيارة. نعم، إذن صراحة هذا كذلك واضح أن المؤلف رحمه الله سوف يعني يتكلم بشيء من التفصيل عن هذا، وأن هذا واضح أنه من المظاهر الشركية. الزيارة على كل حال لا شك أن هناك الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية التي تكون في الله الأحياء للأحياء، وجاء في صحيح مسلم حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال وجبت محبتي للمتزاورين، متزاورين في تبادلون زيارتي، والمتباذلين في والمتحابين في. وجاء في الحديث كذلك أن رجلا زار أخاه في الله فنصب الله له على مدرجته ملكا يقول إلى أن يأتي، قال أريد فلان، قال ألك نعمة ترب علي، قال لا، قال ألك كذا عنده، قال لا، قال أعلمك بأن الله يحبك كما أحببته. إذن فهذه الزيارة التي تكون بين الإخوة في الله فتكون بابا من أبواب البر والاحتساب، يحتسب بذلك الأجر عنده. وأما زيارة كذلك الأقارب وزيارة الرحم وصلتهم ونحو ذلك فهذه كذلك زيارة مشروعة. قال رحمه الله حصر مباحث الموضوع، حصر مباحث الموضوع، واضح مقصود أن المؤلف رحمه الله يريد تناول الموضوع من جميع جهاته فتنحصر أبحاثه. قال يمكن حصر الكلام على الزيارة وما يتصل بها في خمسة مباحث، في خمسة مباحث وفي الأصل سبعة، هي زيارة القبور وحياة الأرواح بعد الموت واتخاذ المزارات والسفر إليها والغرض من الزيارة. هذه أبحاث الموضوع التي سوف المؤلف رحمه الله يتناولها واحدة واحدة. وبدأ بالأول، قال زيارة القبور، زيارة القبور. قال أما زيارة القبور فقد منع منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أذن فيها، ثم أذن فيها، ودلت الأحاديث على مشروعية زيارة قبور المؤمنين، قبور المؤمنين للدعاء لهم ولتذكر الآخرة، إذن هذا لا بد أن نعرفه. والموضوع هذا موضوع زيارة القبور على كل حال لا يقل أهمية عن الموضوع السابق. والناس عندما انحرفوا فيه عن الأحكام الشرعية تخبطوا في بعض أمور أوقعت بعضهم في الشرك، وكاد كذلك البعض الآخر أن يقع في الشرك. زيارة القبور، من في القبور؟ القبور طبعا فيها أحبابنا، فيها أصحابنا، فيها أقاربنا، فيها عموم موت المسلمين، هذا الذي القبور. وهؤلاء طبعا أشخاص كانت تربطنا بهم علائق في الدنيا. والإنسان طبعا الموت يسمى هادم للذات، يفرق بينك وبين صاحبك، بينك وبين أبيك وبين ابنك وإلى آخر ذلك. فهذا الموضوع إذا لم ينضبط بالأحكام الشرع سوف يتعاطى فيه الشخص مشاعر والعواطف، وكذلك هنا يعبث به الشيطان ويوجه ربما مشاعره في اتجاه لا يخدم عقيدته، بل ربما يناقض عقيدته. هذا الذي أوقع كثير من الناس فيما أوقع فيه. إذن زيارة القبور، ولا بد أن نعرف أولا القبر على أي شيء يطلق. القبر أيها الإخوة يطلق على الحفرة أولا، حفرة جفن أو وري فيها جثمان كائن من كان، وحتى قد يكون يعني حيوان وراه في التراب، نقول قبره أو أقبره، دفنه في التراب. والكلام إنما نحن سوف نتكلم على قبور المسلمين، خصوصا قبر المسلم ذكرا كان أو أنثى، أو حتى ولو كان صبيا، هو الذي أحكامه سوف تفصل ويتبين إن شاء الله فيها ما الذي يجب علينا أن نفعله تجاه القبور. قال: أما زيارة القبور فقد منع منها صلى الله عليه وسلم ثم أذن فيها. منع منها ثم أذن فيها، إذن كان الأول قبل الإذن كان المنع. المنع بمعنى أن يقولهم لا تزور القبور، ممنوع زيارة القبور. أو ربما يقول الشخص يعني هذا من الأحكام التي الشريعة جاءت بها وخالفوا فيها يعني ما كان عليه أهل الجهل. بمعنى أن حكم زيارة القبور كان أولا حرام، محرم لا يجوز، هذا هو الذي كان حكمه. ثم ارتفع هذا الحكم الذي هو التحريم فأذن فيها. إذن ارتفاع التحريم ما معناه؟ معناه الإذن. وهل الإذن يعني أنها صارت واجبة أو صارت مستحبة أم أنها مباحة؟ وصراحة القاعدة تقول أن رفع الحظر عن ما كان محظورا يسيره مباحا كما قال أبو بكر بن عاصم، وهي مسألة عند أهل الأصول معروفة على كل حال. قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: قال: والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كانتشر واصطاد. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. فانتشروا، إذن انتشروا في الأرض ما حكمه بعد أن كان محرما؟ محرم الإجل فقط نداء: إذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا هنا بمعنى اتركوا البيع، حرم الله هذا البيع بعد نداء الجمعة على من تجب عليه الجمعة. ثم بعد ذلك رفع هذا الحظر. طيب بعد رفعه ماذا يصير حكمه؟ قال بعضهم: القاعدة هي الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يرجع الإباحة. نعم، وإن كان على كل حال فيه تفصيل. المهم هنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أنها منعت أولا ثم أذن فيها، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه حكمها أنها مستحب، زيارة القبور مستحب، لا يقال واجبة. وربما الراجح في مقابل قول الإباحة أن الراجح أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زيارة القبور كان يزور القبور ويرغب في زيارتها لأنها تذكر بالآخرة، ونحن محتاجون إلى ما يذكرنا بالآخرة. إذن قال ثم أذن فيها، إذن منعت أولا ثم جاء بعد ذلك الإذن. قال ودلت الأحاديث على مشروعية زيارة قبور المؤمنين، مشروعية، إذن كلمة المشروعية ليس معنى ذلك أنها إنما هي مترددة بين الواجب وبين المستحب وبين المأذون فيه، مشروعية زيارة قبور المؤمنين، إذن غير المؤمنين لا تزار قبورهم، لا تزار إلا أن يزورها الزائر من أجل التذكر، وأما للدعاء فلا. ما الدليل؟ نقول دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، ولا يقول أحد هنا كيف زار قبر أمه في المدينة وقبر أمه يعني لا أقول في مكة ولكن في الأبواء قريبا من مكة. قد يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر شد الرحال، وشد الرحال لا يجوز. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى فتح مكة زار قبر أمه، إذن فكانت زيارة القبر ليست مقصودة وإنما هي وقعت تبعا. نعم. قال ونص العلماء على استحبابها للرجال، للرجال. أما النساء فمنهم، منهم أي من العلماء، من منعهن، أي منع النساء من الزيارة. إذن فيقال أن أول زيارة القبر كانت ممنوعة ثم أذن فيها، وأذن فيها للرجال فقط عند بعض أهل العلم، للرجال فقط، لأن المرأة لا يؤمن عليها إذا ذهبت إلى القبر أن ما هي ناقصة عقل ودين أن يذهب، رب سيما إذا لم يكن معها رجل ينبهها ويذكرها أن يذهب عقلها ولبها وتطيش ويحضرها الشيطان مع جهلها وقلة علمها، هذه كلها مضان في النساء، فيعني تخرج عن حدود الشريعة في زيارتها. قال ومنهم من كرهها لهن، ومنهم من أذن لهن فيها إذا أمنت الفتنة. نعم، إذن أمنت الفتنة من أن حتى الرجال كانوا ممنوعين أولا، الرجال والنساء، لأن الشخص الذي لا يحسن الزيارة ولا يعرف ما يقول وما يجب أن يعتقده وهو يزور القبور، من المفروض إلى اليوم كذلك يمنع من زيارة القبور. قال تعلم كيف تزور القبور ثم بعد ذلك زور. ومما ورد فيها عن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا من أقوى الأدلة على وقوع النسخ وعلى النسخ، على وقوع النسخ، لأن هناك من يشكك في النسخ، النسخ لا يوجد في الشريعة وإنما يلزم منه البداء. نقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم ثم قال فزوروها، نقول له هذا الدليل، هذا الدليل على وقوع، ليس في هذا النص فقط، على أن النسخ موجود في الشريعة، لأن النبي قال كنت نهيتكم معناه سبق النهي ثم جاء بعده الإذن، هذا ماذا يسمى نسخ. فيكون النسخ إذن معناه ليس كما زعم من زعم ومنعه يلزم منه البداء، لا، معنى البداء يقول بأنه بدا لله عز وجل كذا وكذا، بمعنى أن الله عز وجل لم يكن مطلعا على عواقب الأمور، فكأنه يعني فعل مثل ما نفعل نحن أننا نجرب شيء، فإذا علمنا بأنه يصلح أو لا يصلح غيرنا حكمنا فيبدو لنا شيء آخر. هكذا قالوا هذا يلزم منه وهذا لا يليق بالله عز وجل. نقول لا يلزم من البدل، وإنما نقول هكذا، نقول ونعبر عن حقيقة النسخ، فنقول أن الله تبارك وتعالى لعلمه بأحوال عباده ينزل عليهم حكما، سبق في علمه أنه لا يديم التعبد به، وإنما يتعبد به في فترة معينة ثم يرفع، وهذا كله سبق به علم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرفع التعبد به ويستبدله بما هو خير منه، بما هو خير منه أي خير من ذلك الذي أبدله. إذن قال وأما كونه دليل على النسخ، نعم هذا يعني دليل أن الزيارة زيارة القبور كانت ممنوعة ثم نسخت، ثم نسخ المنع فصارت جائزة مباحة أو مستحبة. هذا حديث أخرجه مسلم وزاد فيه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح، فإن فيها عبرة، فإن فيها عبرة. نعم، وفي بعض أحاديث فزورها فإنها تذكر بالآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات القبور، هذه الرواية نعم الصحيحة، زوارات بمعنى فيها صيغة مبالغة. المرأة إذا كانت تكثر من زيارة القبور فهذه تسببت لنفسها في أن تكون ملعونة، وإنما ينبغي المرأة أن تزور. والزيارة في حق كلمة الزيارة نفسها إذا تأملتها تجد تحتمل أنها تكون بين الزورة والزورة فترة زمنية، وأما إذا زار الشخص اليوم ومساء وصباحا وغدا وبعد غد هذه الزيارة، هذا مجيء يومي متكرر. قال وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم وغيره. هذا هو الذي يقول المسلم إذا خرج إلى زيارة المقابر. وأقول كذلك أنه وهو يريد أن يخرج إلى زيارة المقابر يستحضر في نفسه أنه إنما يريد أن يتذكر، يريد أن يقف على القبور ويرى هذه المقابر، وربما يجتهد ويتكلف في استحضار ما لبعض أفرادها مما يعينه على التذكر، فيتذكر أن هذا فلان، هذا قبر فلان الذي نعرفه وقد كان وكان وكان وكان، وهذا قبر فلان وقد كان وكان، إلى آخر ذلك من أشياء مما يعينه على التذكر. ها هو انتقل إلى أن صار من أهل القبور يزار وهو مدفون في التراب، ماذا معه؟ إنما معه عمله. وها نحن في هذه الدنيا في فرصة ممتدة لا ندري متى تنتهي، يستطيع الواحد منا أن يفعل كذا وكذا وأن يجدد عهده مع الله عز وجل ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويترك كذا وكذا وكذا ويجتهد في الطاعة ونحو ذلك حتى لا يفجأه الموت فيصير إلى حال هؤلاء الذين هم الآن يعني انقطعت عنهم هذه الفرص التي هي عندنا اليوم، لا يستطيع الواحد منهم أن يصلي ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يسبح الله عز وجل ولا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما كان قد سلف من عمله. هاي الآن طويت صحيفة أعماله، وهو الآن إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، فيقول لنفسه تدارك، تدارك، نعم تداركي، الفرصة أمامك وها أنت في أمنيتي منهم الآن في القبور، أمنيتهم أن الواحد منهم يود لو رجع إلى الحياة أنه سيعمل وسيعمل وسيعمل وسيعمل. إذن ها أنت، يحدث نفسه يقولها أنت الآن في الأمنية، أي ما يتمناه أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا فيعملون عملا غير الذي كانوا قد قدموه. إذن مثل هذا قلت، وهو الشخص يريد أن يذهب إلى المقابر، نعم يستحضره طبعا، وإذا كان في المقابر يدعو لأهلها الذين زارهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وتجاوز عنهم، ويسلم عليهم أولا السلام. هذه صفة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصحابة كيف يزور القبور، كيف بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا مقاصد التوحيد وصاروا يفرقون بين الشرك والتوحيد أذن لهم في الزيارة، فكانت زيارتهم إذن زيارة موحد لا تخدش في توحيدهم ولا يخشى عليهم منها الشرك بالله عز وجل. وأما نحن اليوم فنحتاج إلى أن ندرس كثير من عوامنا، كثير من عوامنا، أن نذكرهم بمقاصد الزيارة ونفقههم فيها لعلهم إذا خرجوا يستفيدون من زيارتهم. نعم، وأما وهم اليوم على ما هم عليه للأسف أكثرهم أقول غالبهم لا يعرف كيف يزور الزيارة الشرعية. بعضهم ربما يأتي إلى صاحب القبر ويخبره بأحوال العائلة، يقول له ها نحن اليوم في كذا، وفلان تزوج، وفلان ولد له، وفلان عنده كذا، وفلان عنده كذا، وفلان كذا، وتهلا فينا وراء الحالة ما بقاش كما تعرف وكذا، وإلى آخر ذلك مما يذكره له. هذا هو حال كثير من الناس. نعم، والنساء على كل حال لا أظنه لحكم شرعي يمتنعن من زيارة القبور، ولكنهم يتهيبن القبور. يعني المرأة كثير من الأحيان تتهيب أن تأتي القبر، وكثير منهن على كل حال يأتي القبر ويأتي بأزهار وورود ويأخذ ذلك من أشياء ويضعنها على القبور إلى أخذ ذلك مما نراه. وبعض الناس كذلك خصص الزيارة يوم الجمعة ولا يزورها في غير الجمعة. نعم، ونحو ذلك من معاملة غير الشرعية للمقابر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، كان يعلمهم. ويقول العلماء علماء الأصول، كان كثير ما إذا اقترنت بالفعل المضارع تفيد على الدوام والاستمرار، وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة. نعم، كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا. إذن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لهم ومداومة على هذا التعليم، وهو صلى الله عليه وسلم يريدهم أن لا تكون المقابر وزيارة المقابر تفسد عليهم توحيدهم، تنحرف بهم نحو شيء من المقاصد الشركية. يقول لهم أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار، أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، بمعنى غيرهم لا يزار من الكفار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمعنى سنلتحق بكم، سوف نموت. وهذا كذلك يحمل في معناه عبرة، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن والعافية بمعنى الأمن وقلة ما يشوش وينغص ويدخل على العبد الهموم والغموم. نعم، هذا هو الذي يسمى العافية. ومن أذكارنا التي نقولها يوميا صباح مساء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا من أدعيتنا قلت التي نداوم عليها صباحا ومساء. قال عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، زار قبر أمه. إذن قلنا هذه الزيارة لم تكن مقصدا خرج له من بيته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يريد فتح مكة، مر بقبر أمه صلى الله عليه وسلم فزاره. ولذلك نحن الواحد منا كذلك نقول إذا كان له من كان من أقاربه مدفون مثلا في أي مكان في أي بلد، مثلا بعض الناس ممكن جدا يعني قيل له بأن أباك ذهب ليحج فمات فهو مدفون في مكة، ثم هو ذهب إلى عمرة وحج، وعندما ذهب قال أنا أريد ما دام أنا جئت أريد أن أزور قبر أبي أو أمي أو أخي، وذهب لزيارتي فلا بأس، أو جعل عليه علامة يعرف بها فلا بأس كذلك أن يزوره. قال واستأذنت ربي سبحانه وتعالى في أن أستغفر لها، عفوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي، استأذنت من طلبت منه الإذن في أن استأذنت ربي سبحانه وتعالى في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فلم يؤذن لي بمعنى أن يقول اللهم اغفر لأمي، وهي طبعا أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه كذلك ماتا على الشرك، ماتا مشركين خلافا لمن ربما يقول بأنهما أحياه الله لهما وآمنا ونحو ذلك مما يدعيه، والحديث في ذلك على كل حال موضوع ولا يصح. إذن قال واستأذنت في أن أزور قبرها، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فزوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكركم الموت، بمعنى الموت إذا غاب عن أذهانكم ونسيتموه واحتجتم إلى مذكر فلا أفضل من أن تزور القبور، ترون الأموات بأبصاركم وهم في قبورهم. نعم. أخرجه مسلم ورواه النسائي تحت عنوان زيارة قبر المشرك. نعم. ومن أبحاث هذا الموضوع التي أراد المؤلف كما قال رحمه الله أن يحصرها في خمسة، قال حياة الأرواح بعد الموت، حياة الأرواح بعد الموت. وإذا سئلت عن الروح ما هي فقل كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أما حياة الأرواح بعد الموت فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين والكافرين، ولكن حياة برزخية مختلفة عن حياة الدنيوية. إذن الأرواح كونها حية هذا ثابت، ثابت ولها اتصالات بالجسد، ولكن هذه الحياة لا يقول أحد يصفها كأنه إنما هي الحياة التي هي حياتنا نحن في هذه الدنيا، حياتنا نحن في هذه الدنيا الواحد يعني روحه التي هي لا تنفك عن جسده متسقة بها متمازجة معها، وبها الإنسان يشعر بما يشعر ويواصل مشاعره ويكون حيا حياة بحسب هذا الاتصال. هو كذلك إذا كان في الحياة التي بعد الموت هذه نوع حياة، نوع حياة لا يلزم أن تكون مثل حياتنا هذه نحن التي نحن في الدنيا، نحن هذه الحياة التي نحن فيها في الدنيا حياة من نوع خاص، نحن بهذه الحياة التي نحن في الدنيا نتبادل المشاعر ويشعر بعضنا بعضا ربما من غير كلام بمجرد الإشارات، ونتطعم بها الطعوم ويكون فينا ويتحرك فينا من الأحوال الإنسانية التي لولا هذه الروح لكنا ربما على حالة أشبه ما يكون بالصخور والأحجار. ولكن الحياة التي يكونها الشخص في البرزخ غير هذه. وبالتالي فكأننا إذا أردنا أن ما دام على النبي أنهم أحياء كأننا نريد أن نتصل بهم يعني اتصال الحي بالحي، لا نعم اتصال الحي في الحياة الدنيوية يمكن أن تصل، ولكن الحي في الحياة البرزخية حياتهم ليست كحياتنا تماما، تختلف اختلافا كبيرا. قالوا أما حياة الأرواح بعد الموت فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين والكافرين، الكافر وروحه قد حلت في بدنه يتعذب في قبره يذوق العذاب، والعذاب مسلط على بدنه وعلى روحه كذلك. قال ولكنها حياة برزخية، معنى برزخية أنها برزخ بين الحياة والموت، فهي نوع حياة، لا أنه لا يلزم للواحد مثلا أن يطلب منها من هذه الحياة أن تكون كالحياة الدنيوية، مختلفة اختلافا كبيرا. قال مختلفة عن الحياة الدنيوية، ومما ورد فيها قال الله تعالى في شهداء بدر نعم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، هذا بحث إن شاء الله لعلنا نستوفي الكلام فيه في الحصة القادمة، وبحث مهم ونافع. نعم بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ومع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، هذا الكتاب الذي هو الأصل من تأليف مبارك الميلي رحمه الله أحد أعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وهذبه سعد الحسين سعد بن عبد الرحمن الحسين رحمه الله، ونحن التزمنا القراءة والتعليق على هذا التهذيب، وآخر ما أكملناه من فصوله فصل الشفاعة، فصل الشفاعة. وقلنا قبل أن نغادر الفصل لابد أن نتبين ويتضح لنا ويظهر ما هو المظهر الشركي في ما يذكره المؤلف رحمه الله من عناوين هذه الفصول. فالشفاعة مثلا تكلم رحمه الله على معناها، تكلم على أحوالها، وتكلم كذلك على بعض أقسامها، فقال شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة الخالق إلى المخلوق، طبعا وشفاعة المخلوق إلى المخلوق. إذن هذه بعض أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله، شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة الخالق إلى المخلوق، وشفاعة المخلوق إلى الخالق، على أن هذه الثلاثة واحد منها لا يجوز، وهو أيضا لو فعله من فعله يعتبر مظهرا شركيا. شفاعة الخالق إلى المخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الأعراب وهو كأنه يريد أن يستشفع به على الله عز وجل، إلا أنه قال جملة أو كلاما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعضه، فقال له، وهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم جهدت أو جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فاستسق الله لنا بمعنى أدعو أنت الله عز وجل لنا أن يسقينا. هذه الشفاعة. الشفاعة إذن هي التوسط، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا هو تقريبا معناها الذي يجمع أقسامها وأحوالها. نعم، إذن التوسط في النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الله عز وجل السقيا للناس شفع لهم عند الله عز وجل. قال هذا الرجل: فإننا نستشفع بك بالله عليك، نستشفع بالله عليك وبك على الله. أما نستشفع بك على الله عز وجل فلا إشكال، وهذا هو معنى فاستسق الله لنا. أما نستشفع بالله عليك فهذه عبارة منكرة ولا تقبل ولا يجوز أن تقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. بمعنى أن أحد شقي كلام هذا الرجل منكر ولا بد أن يعدل عنه. ويحكى إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. إذن كونك تقول فإننا نستشفع بالله عليك هذا لا يجوز، لا يجوز. على أنك رحمه الله كذلك ذكر أن الشفاعة تكون في الدنيا، يشفع الناس بعضهم بعضا في تحصيل المنافع الدنيوية، وهذا باب من أبواب الاحتساب. وتكون الشفاعة كذلك إلى الله في الأخرى، وهي كذلك أقسام. تكون الشفاعة إلى الله عز وجل في الأخرى أي في الآخرة، وهذه كذلك أقسام. كل قسم ذكر المؤلف رحمه الله له أدلته، ما منها ما ذكر في باب الوسيلة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، شفاعة لأمتي في الآخرة. وذكر صلى الله عليه وسلم فيها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشفاعة في الآخرة إذن قلنا أقسام، منها ما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كذلك أقسام، منها ما يختص به ومنها ما يشترك فيه مع غيره، وكذلك شفاعة غيره من المؤمنين ومن الملائكة ومن الرسل ومن حفظة كتاب الله عز وجل ومن الأفراط إلى آخره. هذا داخل في الشفاعة الأخروية. هذه الشفاعة الأخروية إذا طلبها من طلبها فإما أن يطلبها من الله مباشرة: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو يوم القيامة يطلبها من الشفيع مباشرة كذلك يوم القيامة، كما هو في حديث الشفاعة الطويل أن الخلائق يطلبونها من آدم عليه السلام، قلنا اشفعنا لربك، ويطلبونها من إبراهيم، ويطلبونها من موسى وعيسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طلبها أي الشفاعة الأخروية اليوم أي في الدنيا ممن مات، ممن مات، هذا لا يجوز، لا يجوز. من أدراك أنه سيكون شفيعا؟ وهذا إذن مظهر شركي، ووقع فيه كثير ممن جهل التوحيد، توحيد الله عز وجل، فأخذ يطلبها من الخلق. ممكن شخص ينتسب إلى طريقة معينة لاعتقاده أن تلك الطريقة صاحبه يشفع في كل من انتسب إليه، هذا والعياذ بالله مظهر من مظاهر الشرك في الشفاعة. إذن فهذا لا يجوز وهو مظهر شركي. نعم، إذن باب الشفاعة المؤلف رحمه الله تكلم عليه كلاما يستطيع الواحد أن يستغني به ويؤمن نفسه من الزلات العقدية في هذا الباب، وبين يدينا اليوم فصل جديد عنون له رحمه الله: الزيارة والمزارات. الزيارة والمزارات. نعم. قال رحمه الله: معنى الزيارة، على عادته رحمه الله، أنه دائما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء، فهو يريد رحمه الله أن يحقق في المعنى اللغوي والاصطلاحي كذلك، لأنه ما لم نبدأ بهذا فربما يصعب علينا تناول الموضوع والكلام في أحكامه وتفاصيله. قال: في المصباح، والزيارة في العرف قصد المزور إكراما له واستئناسا به. المصباح، وظهر أنه يريد المصباح المنير للفيومي. وفي شرح الشفاء للخفاجي، الشفاء للقاضي عياض، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى. قال: في شرح الشفاء للخفاجي أو الشارح، قال: الزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة، هذا أصل معناها لغة، واستعمالها في القبور الأموات لإعطائهم حكم الإحياء، وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها. كلام واضح. نعم. قال رحمه الله الخفاجي في صحيح الشفاء، قال: أن أصل في كلمة الزيارة أن تقال لما يقع بين الإحياء من أن يأتي أحدهم إلى الآخر، وهو يدخل ذلك في التحابب والتواصل والتوادد، يتوادون ويتحابون فيما بينهم فيتواصلون، نعم، بالزيارات، فيتواصلون بالزيارات، نعم، هذا هو الأصل فيه. لكن صار كذلك أيضا يتعلق بالأموات، الحي يزور ميتا، يزوره، إذن فكأنه حكما هذا الميت فعل له فعل يختص بالأحياء، إلا أنه طبعا لن يكون مثله تماما. نحن الأحياء عندما نأتي نسألهم عن حالهم وعن ما هم فيه، وربما كان مريضا فيتأكد في حق صاحبه الزيارة، وربما لم يكن مريضا وإنما هي زيارة فقط لأجل طول العهد، فيتزاور الناس فيما بينهم. والزيارة إذا كانت لأخ في الله تعتبر من وجوه البر ومن وجوه العمل الصالح يحتسب به العبد، وفي ذلك نصوص وأحاديث. ثم قال رحمه الله في التهذيب: دواعي اتخاذ المزارات. الدواعي، الدواعي جمع داع، والداعي معناها الذي دعاك إلى أن تفعل أو حرضك لفعل كذا، فيقال له الداعي، السبب الذي حثك على أن تفعل كذا، لماذا فعلت؟ قال: المزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها. قررت العادة، العادة التي قد تكون عادة فاسدة وقد تكون عادة سليمة صحيحة مباحة. قال: قررت العادة زيارتها، مواضع. تبين جيدا المؤلف رحمه الله عجل بالدخول في الموضوع على خلاف عادته التي تقدمت، أنه كان ربما يذكر بعض التفاصيل ويعلق على بعض على التعريف ونحو ذلك، بل ربما أكثر من نقل من تعريف، ربما لأن الموضوع واضح. قال: المزارات عندنا، عندنا وهو رحمه الله يريد أن يتكلم على المحيط الذي كان هو وإخوانه من أعضاء الجمعية مهتمون بإصلاحه، سيما في أرض الجزائر. قال: المزارات عندنا هي مواضع، مواضع، عندما نقول مواضع منها أماكن، بقع، جهات، هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك، للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها أو سميت به وإن لم يرها أو رؤي في المنام عندها. هذا في الحقيقة كله نعم موجود، موجود المؤلف رحمه الله على اطلاع بكل قسم من هذه الأقسام. قال قررت العادة زيارتها، معنى اعتاد الناس أن يزوروها لغرض ماذا؟ هذا داعي من دوعي للتبرك، التبرك وزن التبرك من تفاعل، تفاعل تأتي للطلب كما قال تبارك وتعالى يؤتي ماله يتزكى، يتزكى من تزكى أي يطلب زكاته. ومنه قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا بمعنى اطلبوا، اطلبوا البينة. إذن للتبرك بمن جلس فيها في تلك الأماكن. يجي واحد من الصالحين مثلا المعروف بالصلاة قلب البصر يجلس في فلان، هذا هو حظنا من بركته، مجرد أن جلس فيها انتهى، صارت هذا المكان الذي جلس فيه الصالح الفلاني فيه بركة، هذه بركة ربما ما أدري وصلت إلى 7 أراضين. بمن جلس فيها من الصلحاء، من الصلحاء جمع صالح، وهو يقصد به رحمه الله ممن يعتقد الناس فيهم أنهم نعم من أولياء الله الصالح، جلسوا في مكان معين الناس يقول هذا الموضع جلس فيه فلان، ولا يحققون هل صحيح جلس فيه أم لم يجلس فيه، مجرد يكفي في هذا فقط أن تقع دعوة من أي كان، حتى أن بعضها ربما صراحة يعني ربما يكون مضحك أن يقال بأن مثلا عبد القادر الجيلاني مثلا نام في المكان الفلاني أو صلى المغرب في المكان الفلاني أو مر بالمكان الفلاني، وهو عند التحقيق لم يدخل أصلا منطقة أفريقيا بالكل ولا المغرب العربي، فكيف يدعى له هذا؟ إذن بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها. كذلك الناس يزورون الأماكن والبقع والمواضع لأجل أن فيها جثمان فلان مدفون ولي الصالح، أو سميت به وإن لم يرها، معنى هذا المكان سمي قلد بلاد القادش لن، إذن فسميت به هذا المكان، أو رؤية في المنام، في المنام عندها، بمعنى لم يرى حتى حقيقة ولكن شافوا بعض الصالحين أخبر قال لهم بالله وداني الشلال في المنام جله المكان، خلاص كافي هذا الخبر، فيصير هذا المكان مقصود للزيارة، يصير مقصود للزيارة. نعم، إذن صراحة هذا كذلك واضح أن المؤلف رحمه الله سوف يعني يتكلم بشيء من التفصيل عن هذا، وأن هذا واضح أنه من المظاهر الشركية الزيارة. على كل حال لا شك أن هناك الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية التي تكون في الله الأحياء للأحياء، وجاء في صحيح مسلم حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال وجبت محبتي للمتزاورين، متزاورين في تبادلون الزيارة، والمتباذلين في والمتحابين في. وجاء في الحديث كذلك أن رجلا زار أخاه في الله فنصب الله له على مدرجته ملكا يقول إلى أن يأتي، قال أريد فلان، قال ألك نعمة ترب علي، قال لا، قال ألك كذا عنده، قال لا، قال أعلمك بأن الله يحبك كما أحببته. إذن فهذه الزيارة التي تكون بين الإخوة في الله فتكون بابا من أبواب البر والاحتساب يحتسب بذلك الأجر عند، وأما زيارة كذلك الأقارب وزيارة الرحم وصلتهم ونحو ذلك فهذه كذلك الزيارة مشروعة. قال رحمه الله: حصر مباحث الموضوع. حصر مباحث الموضوع، واضح المقصود أن المؤلف رحمه الله يريد تناول الموضوع من جميع جهاته فتنحصر أبحاثه. قال: يمكن حصر الكلام على الزيارة وما يتصل بها في خمسة مباحث. في خمسة مباحث وفي الأصل سبعة، هي زيارة القبور، وحياة الأرواح بعد الموت، واتخاذ المزارات، والسفر إليها، والغرض من الزيارة. هذه أبحاث الموضوع التي سوف المؤلف رحمه الله يتناولها واحدة واحدة. وبدأ بالأول، قال: زيارة القبور. زيارة القبور، قال: أما زيارة القبور فقد منع منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أذن فيها. ثم أذن فيها، ودلت الأحاديث على مشروعية زيارة قبور المؤمنين، قبور المؤمنين للدعاء لهم ولتذكر الآخرة. إذن هذا لا بد أن نعرفه، والموضوع هذا موضوع زيارة القبور على كل حال لا يقل أهمية عن الموضوع السابق. والناس عندما انحرفوا فيه عن الأحكام الشرعية تخبطوا في بعض أمور أوقعت بعضهم في الشرك، وكاد كذلك البعض الآخر أن يقع في الشرك. زيارة القبور، من في القبور؟ القبور طبعا فيها أحبابنا، فيها أصحابنا، فيها أقاربنا، فيها عموم موت المسلمين، هذا الذي القبور. وهؤلاء طبعا أشخاص كانت تربطنا بهم علائق في الدنيا، والإنسان طبعا الموت يسمى هادم للذات، يفرق بينك وبين صاحبك، بينك وبين أبيك وبين ابنك وإلى آخره. هذا الموضوع إذا لم ينضبط بالأحكام الشرع سوف يتعاطى فيه الشخص مشاعر والعواطف، وكذلك هنا يعبث به الشيطان ويوجه ربما مشاعره في اتجاه لا يخدم عقيدته، بل ربما يناقض عقيدته. هذا الذي أوقع كثير من الناس فيما أوقع فيه. إذن زيارة القبور، ولا بد أن نعرف أولا القبر على أي شيء يطلق. القبر أيها الإخوة يطلق على الحفرة أولا، حفرة جفن أو وري فيها جثمان كائن من كان، وحتى قد يكون يعني حيوان وراه في التراب نقول قبره أو أقبره، دفنه في التراب. والكلام إنما نحن سوف نتكلم على قبور المسلمين خصوصا، قبر المسلم ذكرا كان أو أنثى أو حتى ولو كان صبيا هو الذي أحكامه سوف تفصل ويتبين إن شاء الله فيها ما الذي يجب علينا أن نفعله تجاه القبور. قال: أما زيارة القبور فقد منع منها صلى الله عليه وسلم ثم أذن فيها. منع منها ثم أذن فيها، إذن كان الأول قبل الإذن كان المنع. المنع بمعنى أن يقولهم لا تزور القبور، ممنوع زيارة القبور. أو ربما يقول الشخص يعني هذا من الأحكام التي الشريعة جاءت بها وخالفوا فيها يعني ما كان عليه أهل الجاهلية. بمعنى أن حكم زيارة القبور كان أولا حرام، محرم، لا يجوز، هذا هو الذي كان حكمه. ثم ارتفع هذا الحكم الذي هو التحريم فأذن فيها. إذن ارتفاع التحريم ما معناه؟ معناها الإذن. وهل الإذن يعني أنها صارت واجبة أو صارت مستحبة أم أنها مباحة؟ وصراحة القاعدة تقول أن رفع الحظر عن ما كان محظورا يسيره مباحا كما قال أبو بكر بن عاصم. وهي مسألة عند أهل الأصول معروفة على كل حال. قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله قال والأمر بعض الحظر مستفاد إباحة كانتشر واصطاد. قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. فانتشروا إذن انتشروا في الأرض ما حكمه بعد أن كان محرما لأجل فقط نداء إذا نجري الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا هنا بمعنى اتركوا البيع. حرم بعض البيع بعد نداء الجمعة على من تجب عليه الجمعة. ثم بعد ذلك رفع هذا الحظر. طيب بعد رفعه ماذا يصير حكمه؟ قال بعضهم القاعدة هي الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة يرجع الإباحة. نعم وإن كان لكل حال فيه تفصيل. المهم هنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أنها منعت أولا ثم أذن فيها. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه حكمها أنها مستحب زيادة القبور مستحب لا يقال واجبة. وربما الراجح في مقابل قول الإباحة أن الراجح أنها مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زيارة القبور كان يزور القبور ويرغب في زيارتها لأنها تذكر بالآخرة ونحن محتاجون إلى ما يذكرنا بالآخرة. إذن قال ثم أذن فيها. إذن منعت أولا ثم جاء بعد ذلك الإذن. قال ودلت الأحاديث على مشروعية زيارة قبور المؤمنين. مشروعية إذن كلمة المشروعية ليس معنى ذلك أنها إنما هي مترددة بين الواجب وبين المستحب وبين المأذون فيه. مشروعية زيارة قبور المؤمنين إذن غير المؤمنين لا تزار قبورهم لا تزار إلا أن يزورها الزائر من أجل التذكر وأما للدعاء فلا. ما الدليل؟ نقول دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه. ولا يقول أحد هنا كيف زار قبر أمه في المدينة وقبر أمه يعني لا أقول في مكة ولكن في الأبواء قريبا من مكة. قد يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر شد الرحال وشد الرحال لا يجوز. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى فتح مكة زار قبر أمه. إذن فكانت زيارة القبر ليست مقصودة وإنما هي وقعت تبعا. نعم قال ونص العلماء على استحبابها للرجال. أما النساء فمنهم أي من العلماء من منعهن أي منع النساء من الزيارة. إذن فيقال أن أول زيارة القبر كانت ممنوعة ثم أذن فيها وأذن فيها للرجال فقط عند بعض أهل العلم للرجال فقط لأن المرأة لا يؤمن عليها إذا ذهبت إلى القبر أن ما هي ناقصة عقل ودين أن يذهب رب سيما إذا لم يكن معها رجل ينبهها ويذكرها أن يذهب عقلها ولبها وتطيش ويحضرها الشيطان مع جهلها وقلة علمها. هذه كلها مضان في النساء فيعني تخرج عن حدود الشريعة في زيارتها. قال ومنهم من كرهها لهن ومنهم من أذن لهن فيها إذا أمنت الفتنة. نعم. إذن أمنت الفتنة من أن حتى الرجال كانوا ممنوعين أولا، الرجال والنساء، لأن الشخص الذي لا يحسن الزيارة ولا يعرف ما يقول وما يجب أن يعتقده وهو يزور القبور، من المفروض إلى اليوم كذلك يمنع من زيارة القبور. قال تعلم كيف تزور القبور ثم بعد ذلك زور. ومما ورد فيها عن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا من أقوى الأدلة على وقوع النسخ وعلى النسخ على وقوع النسخ، لأن هناك من يشكك في النسخ، النسخ لا يوجد في الشريعة وإنما يلزم منه البداء. نقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم ثم قال فزوروها. نقول له هذا الدليل، هذا الدليل على وقوع، ليس في هذا النص فقط، على أن النسخ موجود في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم، معناه سبق النهي ثم جاء بعده الإذن. هذا ماذا يسمى؟ نسخ. فيكون النسخ إذن معناه ليس كما زعم من زعم ومنعه يلزم منه البداء، لا، معنى البداء يقول بأنه بدا لله عز وجل كذا وكذا، بمعنى أن الله عز وجل يكون مطلعا على عواقب الأمور، فكأنه يعني فعل مثل ما نفعل نحن أننا نجرب الشيء، فإذا علمنا بأنه يصلح أو لا يصلح غيرنا حكمنا فيبدو لنا شيء آخر. هكذا قالوا: هذا يلزم منه وهذا لا يليق بالله عز وجل. نقول: لا، لا يلزم من البدء، وإنما نقول هكذا، نقول ونعبر عن حقيقة النسخ، فنقول أن الله تبارك وتعالى لعلمه بأحوال عباده ينزل عليهم حكما سبق في علمه أنه لا يديم التعبد به، وإنما يتعبد به في فترة معينة ثم يرفع، وهذا كله سبق به علم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرفع التعبد به ويستبدله بما هو خير منه، بما هو خير منه، أي خير من ذلك الذي أبدله. إذن قال: وأما كونه دليل على النسخ، نعم، هذا يعني دليل أن الزيارة، زيارة القبور، كانت ممنوعة ثم نسخت، ثم نسخ المنع فصارت جائزة مباحة أو مستحبة. هذا الحديث أخرجه مسلم وزاد فيه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح. فإن فيها عبرة، فإن فيها عبرة، نعم، وفي بعض الأحاديث فزورها فإنها تذكر بالآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. زوارات القبور، هذه الرواية، نعم، الصحيحة، زوارات بمعنى فيها صيغة مبالغة. المرأة إذا كانت تكثر من زيارة القبور فهذه تسببت لنفسها في أن تكون ملعونة، وإنما ينبغي المرأة أن تزور. والزيارة في حق كلمة الزيارة نفسها إذا تأملتها تجد تحتمل أنها تكون بين الزورة والزورة فترة زمنية، وأما إذا زار الشخص اليوم ومساء وصباحا وغدا وبعد غد، هذه الزيارة، هذا مجيء يومي متكرر. قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم وغيره. هذا هو الذي يقول المسلم إذا خرج إلى زيارة المقابر. وأقول كذلك أنه وهو يريد أن يخرج إلى زيارة المقابر يستحضر في نفسه أنه إنما يريد أن يتذكر، يريد أن يقف على القبور ويرى هذه المقابر، وربما يجتهد ويتكلف في استحضار ما لبعض أفرادها مما يعينه على التذكر، فيتذكر أن هذا فلان، هذا قبر فلان الذي نعرفه وقد كان وكان وكان وكان، وهذا قبر فلان وقد كان وكان، إلى آخر ذلك من شيء مما يعينه على التذكر. ها هو انتقل إلى أن صار من أهل القبور يزار وهو مدفون في التراب، ماذا معه؟ إنما معه عمله. وها نحن في هذه الدنيا في فرصة ممتدة لا ندري متى تنتهي، يستطيع الواحد منا أن يفعل كذا وكذا وأن يجدد عهده مع الله عز وجل ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويترك كذا وكذا وكذا ويجتهد في الطاعة ونحو ذلك حتى لا يفجأه الموت فيصير إلى حال هؤلاء الذين هم الآن يعني انقطعت عنهم هذه الفرص التي هي عندنا اليوم، لا يستطيع الواحد منهم أن يصلي ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يسبح الله عز وجل ولا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما كان قد سلف من عمله. هي الآن طويت صحيفة أعماله، وهو الآن إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، فيقول لنفسه تدارك تدارك، نعم تداركي، والفرصة أمامك، وها أنت في أمنيتي. منهم الآن في القبور أمنيتهم أن الواحد منهم يود لو رجع إلى الحياة أنه سيعمل وسيعمل وسيعمل وسيعمل. إذن ها أنت، يحدث نفسه يقولها أنت الآن في الأمنية، أي ما يتمناه أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا فيعملون عملا غير الذي كانوا قد قدموه. إذن مثل هذا قلت، وهو الشخص يريد أن يذهب إلى المقابر، نعم يستحضره طبعا، وإذا كان في المقابر يدعو لأهلها الذين زارهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وتجاوز عنهم، ويسلم عليهم أولا السلام. هذه صفة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصحابة كيف يزور القبور، كيف بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا مقاصد التوحيد وصاروا يفرقون بين الشرك والتوحيد أذن لهم في الزيارة، فكانت زيارتهم إذن زيارة موحد لا تخدش في توحيدهم ولا يخشى عليهم منها الشرك بالله عز وجل. وأما نحن اليوم فنحتاج إلى أن ندرس كثير من عوامنا، كثير من عوامنا، أن نذكرهم بمقاصد الزيارة ونفقههم فيها لعلهم إذا خرجوا يستفيدون من زيارتهم. نعم، وأما وهم اليوم على ما هم عليه للأسف أكثرهم، أكثرهم أقول غالبهم لا يعرف كيف يزور الزيارة الشرعية. بعضهم ربما يأتي إلى صاحب القبر ويخبره بأحوال العائلة، يقول له ها نحن اليوم في كذا، وفلان تزوج، وفلان ولد له، وفلان عنده كذا، وفلان عنده كذا، وفلان كذا، وتهلا فينا وراء الحالة ما بقاش كما تعرف وكذا، وإلى آخر ذلك مما يذكره له. هذا هو حال كثير من الناس. نعم، والنساء على كل حال لا أظنه لحكم شرعي يمتنعن من زيارة القبور، ولكنهم يتهيبن القبور، يعني المرأة كثير من الأحيان تتهيب أن تأتي القبر، وكثير منهن على كل حال يأتي القبر ويأتي بأزهار وورود ويأخذ لك من شيء ويضعنها على القبر، يأخذ لك مما نراه. وبعض الناس كذلك خصص الزيارة يوم الجمعة ولا يزورها في غير الجمعة، نعم، ونحو ذلك من معاملة غير الشرعية للمقابر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، كان يعلمهم، ويقول العلماء علماء الأصول، كان كثير ما إذا اقترنت بالفعل المضارع تفيد على الدوام والاستمرار، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم، كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا. إذن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لهم ومداومة على هذا التعليم، وهو صلى الله عليه وسلم يريدهم أن لا تكون المقابر وزيارتهم المقابر تفسد عليهم توحيدهم، تنحرف بهم نحو شيء من المقاصد الشركية. يقول لهم أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار، أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، بمعنى غيرهم لا يزار من الكفار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمعنى سنلتحق بكم، سوف نموت. وهذا كذلك يحمل في معناه عبرة، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن والعافية بمعنى الأمن وقلة ما يشوش وينغص ويدخل على العبد الهموم والغموم. نعم، هذا هو الذي يسمى العافية. ومن أذكارنا التي نقولها يوميا صباح مساء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا من أدعيتنا قلت التي نداوم عليها صباحا ومساء. قال عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، زار قبر أمه. إذن قلنا هذه الزيارة لم تكن مقصدا خرج له من بيته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يريد فتح مكة، مر بقبر أمه صلى الله عليه وسلم فزاره. ولذلك نحن الواحد منا كذلك نقول إذا كان له من كان من أقاربه مدفون مثلا في أي مكان في أي بلد، مثلا بعض الناس ممكن جدا يعني قيل له بأن أباك ذهب ليحج فمات، فهو مدفون في مكة، ثم هو ذهب إلى عمرة وحج، وعندما ذهب قال أنا أريد ما دام أنا جئت أريد أن أزور قبر أبي أو أمي أو أخي، وذهب لزيارته فلا بأس، أو جعل عليه علامة يعرف بها فلا بأس كذلك أن يزوره. قال واستأذنت ربي سبحانه وتعالى في أن أستغفر لها. عفوا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى، فبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي، استأذنت من طلبت منه الإذن في أن استأذنت ربي سبحانه وتعالى في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فلم يؤذن لي، بمعنى أن يقول اللهم اغفر لأمي، وهي طبعا أم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه كذلك ماتا على الشرك، ماتا مشركين، خلافا لمن ربما يقول بأنهما أحياه الله لهما وآمنا ونحو ذلك مما يدعيه، والحديث في ذلك على كل موضوع ولا يصح. إذن قال واستأذنت في أن أزور قبرها، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فزوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكركم الموت، بمعنى الموت إذا غاب عن أذهانكم ونسيتموه واحتجتم إلى مذكر فلا أفضل من أن تزوروا القبور، ترون الأموات بأبصاركم وهم في قبورهم. نعم، أخرجه مسلم ورواه النسائي تحت عنوان زيارة قبر المشرك. نعم، ومن أبحاث هذا الموضوع التي أراد المؤلف كما قال رحمه الله أن يحصرها في خمسة، قال حياة الأرواح بعد الموت، حياة الأرواح بعد الموت. وإذا سئلت عن الروح ما هي فقل كما قال تبارك وتعالى يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أما حياة الأرواح بعد الموت فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين والكافرين ولكن حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية. إذن الأرواح كونها حية هذا ثابت ثابت، ولها اتصالات بالجسد، ولكن هذه الحياة لا يقول أحد يصفها كأنه إنما هي الحياة التي هي حياتنا نحن في هذه الدنيا. حياتنا نحن في هذه الدنيا الواحد يعني روحه التي هي لا تنفك عن جسده، متسقة بها، متمازجة معها، وبها الإنسان يشعر بما يشعر ويواصل مشاعره ويكون حيا حياة بحسب هذا الاتصال. هو كذلك إذا كان في الحياة التي بعد الموت، هذه نوع حياة، نوع حياة لا يلزم أن تكون مثل حياتنا هذه نحن التي نحن في الدنيا. نحن هذه الحياة التي نحن فيها في الدنيا حياة من نوع خاص. نحن بهذه الحياة التي نحن في الدنيا نتبادل مشاعر، ويشعر بعضنا بعضا ربما من غير كلام بمجرد إشارات، ونتطعم بها الطعوم، ويكون فينا ويتحرك فينا من الأحوال الإنسانية التي لولا هذه الروح لكنا ربما على حالة أشبه ما يكون بالصخور والأحجار. ولكن الحياة التي يكونها الشخص في البرزخ غير هذه، وبالتالي فكأننا إذا أردنا أن ما دام علينا بأنهم أحياء كأننا نريد أن نتصل بهم، يعني اتصال الحي بالحي لا، نعم اتصال الحي في الحياة الدنيوية يمكن أن تصل، ولكن الحي في الحياة البرزخية حياتهم ليست كحياتنا تماما، تختلف اختلافا كبيرا. قالوا أما حياة الأرواح بعد الموت فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين والكافرين. الكافر وروحه قد حلت في بدنه يتعذب في قبره يذوق العذاب، والعذاب مسلط على بدنه وعلى روحه كذلك. قال ولكنها حياة برزخية، معنى برزخية أنها برزخ بين الحياة والموت، فهي نوع حياة، لا أنه لا يلزم للواحد مثلا أن يطلب منها من هذه الحياة أن تكون كالحياة الدنيا، بل هي مختلفة اختلافا كبيرا. قال مختلفة عن الحياة الدنيوية ومما ورد فيها. قال الله تعالى في شهداء بدر، نعم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، هذا بحث إن شاء الله لعلنا نستوفي الكلام فيه في الحصة القادمة، وبحث مهم ونافع. نعم بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.